الدرس الأول من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي
رحمه الله.
رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلي وسلم على سائر الأنبياء وعامة الملائكة والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سنبدأ بحول الله في شرح نظم السيوطي المسمى بالكوكب الساطع في الأصول. السيوطي رحمه الله هو عبد الرحمن بن الكمال بن محمد الأسيوطي، ولد ليلة مستهل رجب، ليلة الأحد مستهل رجب سنة 49 و800، وتوفي رحمه الله سنة 911 الهجرية. ورحمه الله تبحر في فنون شتى، وهناك علوم امتاز فيها وهي علم التفسير وعلم الحديث وعلم اللغة وعلم الفقه والأصول. سمع من 150 شيخا وألف ما يزيد على 300 كتاب في الفنون المختلفة، في القرآن والحديث والأصول والفقه واللغة والتصوف والتاريخ والإحسان. وقد بسطنا ترجمته في شرح نظمه عقود الجمعة، فمن أراد التفصيل فيها فليرجع إليه. هذا العلم الذي هو علم الأصول تعريفه حده أنه هو الذي حده به العلماء هو أدلة الفقه الإجمالية وما لها من طرق استدلال وحال المستفيد. هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستدلال بها وحال المستفيد منها، هذا هو حده. وموضوعه هو الدليل السمعي من حيث إفادته للحكم الشرعي. هذه مقدمات ذكر المقالي في نظمه أنها تفيد طالب العلم في فهم عموميات العلم وتسهيل جزئياته. قال في نظمه: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع. الواضع أول من ألف في هذا الفن كتابا مستقلا هو الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وقبل ذلك كان التابعون والصحابة رضي الله عنهم إنما يتعاملون بهذا الفن سرقة، يعرفونه بالسرقة كما يعرفون النحو بالسرقة، يعرفون بالسرقة أن الفاعل معروف وأن المفعول منصوب، يعرفون بالسرقة أن من تدل على العموم، يعرفون بالسرقة أن من للعاقل وأن ما لغير العاقل، هذا يعرفونه بالسرقة. ولما كانوا يكونوا يحتاجون إلى دراسة هذا، ولكن بعد أن اختلط العرب بالعجم احتاج العلماء إلى تقييد القواعد وتقنين الضوابط لحفظ الشريعة. ونسبة، أما نسبته إلى العلوم الشرعية الأخرى فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي، ومستمده ما استمد منه، مستمده ومستمد من الأحكام والعربية وعلم الكلام. وفضله هو علم فاضل لأنه علم تقوم به الشريعة ويفهم به الكتاب والسنة، وحكمه هو أنه فرض كفائي استمد منه وحكمه وفضل يعتمد. واسم اسمه علم الأصول، وما أفاد فائدته هي معرفة القواعد التي بها يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسائل، أما مسائله ذا قد قسمه العلماء إلى 7 كتب، مقدمة قبل الكتاب الأول يتعرضون فيها لتعريف هذا الفن وتعريف العلم ومتعلقاته وتعريف الخطاب الشرعي والأحكام الشرعية. أما الكتاب الأول هو الكتاب أي القرآن ومباحث الألفاظ، وفي هذا الكتاب الكتاب القرآن، تعريف القرآن ما تعلق به، ثم المنطوق والمفهوم، ثم حدوث اللغات والوضع والدلالة ومعاني الحروف والكلام والأمر والواجب المطلق والأمر المطلق ومراتب الأمر والنهي والعام والخاص والمخصصات والمقيد والمؤول، المقيد والمطلق والمبين والمؤول، مبين والمؤول والمجمل، وتعارض مقتضيات الألفاظ والنسخ. هذا هو الكتاب الأول. الكتاب الثاني هو السنة، وفيه السنة وتعريفها، وفيه التعارض، وفيه طرق معرفة الصادق الصدق والكذب في الحديث، ومنه تعريف الصحابي، ومن هذا الباب كذلك صيغ الأداء. وهذا الكتاب. الكتاب الثالث هو الإجماع، والكتاب الرابع هو القياس، وفيه القياس والعلة ومسالك العلة والقواعد وأنواع القياس. والكتاب الخامس هو الاستدلال، وفيه الاستدلال وفيه قول الصحابي وفيه سد الذراع وفيه القواعد الكلية. والكتاب السابع، الكتاب السابع هو الكتاب السادس، يعني السادس هو كتاب التراجح والتعادل والتراجيح والتعادل. وهذا الكتاب فيه مرجحات الخبر ومرجحات القياس. والكتاب السابع هو كتاب الاجتهاد، وفيه آثار الاجتهاد وعوارض الاجتهاد والتقليد. هذه هي موضوعاته. نعم، قال هنا في كوكب الساطع:
لله حمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا.
لله حمد لا يزال سرمدا، أنا هو يحمد الله تبارك وتعالى حمدا سرمديا معنى أبدي، يؤذن بازدياد من، هذا الحمد الأبدي يؤذن بأن الله تبارك وتعالى منه تزداد على الدوام.
هم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه.
هم على نبيه وحبه، على نبيه، على نبيه، على نبي الله وحبه، حب الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وكذلك صحابته رضي الله عنه، عليهم هذه الصلاة. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن السائل المؤمن دعاء.
وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة.
وهذه أرجوزة محررة، أرجوزة معناها في أنا في بحر الرجز، محررة حررها هو من جمع الجوامع، حررها اعتمد هو لأنه هنا نظم فيها جمع الجوامع، حرر هذا النظم. ثم حرر
أبياتها،
أبياتها من النجوم المسيرة، أبياتها كالنجوم، معناها كالنجوم في الضياء الواعدة، وزيرة معناها تزير معناها تضيء.
ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشري.
ضمنها هذه الرجوسة، ضمنها جمع الجوامع، كتاب جمع الجوامع السبكي ضمنه هذه الرجوسة. هذا الكتاب هو يتكلم عن أصول الفقه وأصول الدين، تكلم أولا عن أصول الفقه، ثم في آخره تكلم عن أصول الدين وهي العقيدة.
إيه لم أجد قبلي من أبداه نوما ولا بعقله حلاه.
لأنه لماذا ما هو الدعي إلى نظمه لهذا الكتاب؟ قال لأنه لم يجد قبله من نظم هذا الكتاب ولا من زينه بنظمه عقده أي نظمه حلاه.
ولم يكن من قبله قد ولف كمثله ولا الذي بعد اقتفى.
ولأن هذا الكتاب لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف بعده مثله حتى عصر المؤلف، يعني هذا الكتاب لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف، هو كتاب جمع الجوامع السبكي، لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف أيضا بعده حتى زمن المؤلف مثله.
وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد.
وربما يغير في بعض الكتاب، يغير يجري على بعض أقوال ما جمع صاحب جمع الجوامع، يجري عليه تغييرات. وربما يزيد أيضا الأشياء لم يأتي بها صاحب جمع الجوامع، ربما يأتي بأشياء يغير ويأتي بزيادة، وربما يغير ويحذف بعض الأشياء.
ما كان منقوضا
معناها ما كان معترضا عليه، منقوضا معناها معترض عليه، نقضه الأئمة معناها لم يقبلوه، هذا الذي نقضه الأئمة يحذفه.
فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع.
فليدعها قارئها والسامع، معناها قارئ والسامع لها، يدعوها معناها يسميها الكوكب والكوكب الساطع، كوكب ولو يزاد الساطع معناها يسمى الكوكب، ولا يتم في اسمها أن تقول فيها الكوكب الساطع.
الله في كل الأمور أرتشي وما ينوب فإليه ألتجي.
والله في كل الأمور يرتجي، معناها أنه يرتجي الله تبارك وتعالى في كل أموره وإليه يلتجي في أموره كلها.
يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة.
يحصر هذا النظم في مقدمة سيتكلم عنها، وبعدها سبعة كتب محكمة، بعدها سبعة كتب محكمة هي التي تحدثنا عنها الآن.
المقدمة أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له.
أدلة الفقه معرفة، هذا هو سيعرف أصول الفقه. قال أدلة الفقه الأصول مجملة، معناها أصول الفقه أدلة الفقه المجملة، هذا تعريف أدلة الفقه الأصول مجملة، معناها الأدلة المجملة هي التي تسمى بالأصول. وقيل معرفة ما يدل، وقيل معرفة هذه الأدلة، القول الأول أنها الأدلة فقط، القول الثاني أنها معرفة هذه الأدلة.
وطرق استفادة والمستفيد عارف بها.
وعلى كل على القولين نقول بأن الأصول، علم الأصول تعرفه أدلة الفقه المجملة، ومعرفة كيفية الاستدلال بها، حال المستفيد، سواء قلنا بأن علم الأصول تعريفه يعرف بأنه معرفة أدلة الفقه المجملة أو أدلة الفقه المجملة بدون قيد المعرفة.
والفقه علم حكم الشرع عملي مكتسب.
هذا البيت الأخير.
وطرق استفادة
والمستفيد
وعارف بها
الأصول هي العتيد. العارف بهذا بعلم الأصول يقال له الأصولي العتيد، معناها المتهيئ الحاضر، حاضر للقياسات والاجتهادات. نعم.
والفقه علم حكم الشرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل.
والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. هنا قبل أن نعرف الفقه سنشير إلى تعريف محمد بابا واللبيد في نظمه سلم الأصول لفقه لعلم الأصول. قال: حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. إجمالها كمطلق الأمر وبه ومطلق النهي وفعل المصطفى ومطلق القياس والإجماع مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع إذن إجمالها كمطلق الأمر وبه ومطلق النهي وفعل المصطفى ومطلق القياس والإجماع مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم في المصحوب، وكون ما بقي حجة وإن فصلتها لم تكن منها فاستفيد، لكنها تذكر تمثيلا هنا كالأمر بالصلاة أو نهي الزنا، لأن الإجمالية لا وجود له إلا بأفراد له مفصلة. موضوع ذا الفن الدليل السمعي من حيث فيده لحكم الشرعي، وكله يحصر في أبواب سبعة أبديها بذا الكتاب، ومستمده من الكلام والعربية مع الأحكام. فقال السيوطي هنا:
الفقه علم حكم الشرع عملي
مكتسب. الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من
طرق
لم تجمل. الفقه ما هو تعريفه؟ الفقه كلمة الفقه هو هنا سيعرف لك الأصول على مستويين. على مستوى اللقب معناها كلمة أصول الفقه ما هو مقتضاها، ما هو معناها، وعلى مستوى على 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 مستوى على مستوى الإضافي، على المستوى الإضافي أنا المستوى الأول، المستوى الأول مستوى اللقب. أنا هذه أصول الفقه لقب، أنا اسم علم على أدلة الفقه الإجمالي. المستوى الثاني سيعرف لك كلمة فقه، سيتكلم لك عن أصول الفقه بالمركب الإضافي، وأصول وحدها وفقه وحدها، سيعرف لك الأصول وحدها والفقه وحدها، هنا سيعرف الفقه. قال:
الفقه علم
حكم شرع عملي. كسب مكتسب من طرق لم تجمل. معنى الفقه ما هو؟ الفقه هو حكم، هو علم حكم شرع عملي، علم حكم شرعي عملي مكتسب من أدلة تفصيلية. أدلة تجملية معناها من أدلة تفصيلية. أنا بعبارة أخرى، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. نعم.
ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم فالأحق ليس لغير
نعم.
الله حكم.
نعم. ثم خطاب الله بالإنشاء تلق ثم قال:
بفعل من كلف حكم
فالأحق. أيوة. ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم. معنى الحكم ما هو؟ الحكم هو خطاب الله الذي اعتلق بفعل المكلف. معناها بعبارة أخرى، الحكم ما هو؟ الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. خطاب الله، إن الخطاب هنا إنما هو خطاب إنشائي لا خطاب خبري. الخطاب الخبري متعلق بغير أفعال المكلف.
فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا.
الأحق معناها الأصوب من المذهبين من الخلاف في المسألة، ليس لغير الله حكم، معناها الأحكام قبل ورود الشرع لا يمكن أن نجد حكما شرعيا قبل وجود الشرع، قبل ورود الشرع. والأحق ليس لغير الله حكم، نعم
أبدا
أبدا، نعم.
والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع.
والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع
أو ضده،
أو ضده عقلي ولا شرعي. أيوة. بالنسبة للحسن والقبح وصف الكمال، وصف النقص، وصف النفور ونفور الطبع وميل الطبع، هذه المسائل اللي هي الحسن وضده القبح، واللي هي الوصف الكمال ضده النقص، واللي هي النفور ضده الميل، هذه المسائل إذا قصد فيها مجرد وصف الكمال، مجرد وصف الكمال، معناها قصيدة فيها مجرد وصف الكمال، هذه تكون عقلية، معناها يستطيع العقل أن يتوصل إليها، العقل أن يتوصل إلى أن هذا جميل، الله هذا قبيح، بمعنى أن الطبع ينفر منه أو يميل إليه، بمعنى أنه في عرف الناس قبيح والله جميل. ولكن أما الصائر إذا قصد في نفس الأمر فلا يحكم في ذلك إلا الشرع. أنا إذا لم يقصد وصف الكمال وإنما قصد الحسن والقبح والنفور والميل، إنما إذا قصد بهما لم يقصد بهما وصف الكمال، وإنما قصد بهما ما يذم عليه أو يمدح، فهذا لا دخل فيه لغير الشرع، فهو شرعي حينئذ. فالحكم في هذه الأحوال لا يكون إلا بالشرع، لا يكون بالعقل. معناها أن إذا قصدنا مجرد وصف الكمال فيمكن أن نحكم في هذه الأشياء بالعقل، وأما إذا قصدنا الذم والذم والمدح والعقاب والثواب فلا يمكن أن يكون ذلك إلا شرع.
بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نومي.
بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، معناها المنعم إنما يجب شكره بالشرع قبل ورود الشرع، لا يجب بمجرد العقل شكر المنعم، لأنه لا يتوصل إلى ذلك بنفسه، العقل لا يتوصل إلى ذلك بنفسه. بالشرع لا بالعقل يشكر المنعم، أيوة
حتم وقبل الشرع
حتم، معناها إنما يجب شكر المنعم بالشرع لا بالعقل، معناها لا يجب قبل ورود الشرع ولا يجبه العقل المحض، وقبل الشرع لا حكم، معناها قبل ورود الشرع لا حكم، الأحكام إنما تبنى على ورود الشرع، معناها الأحكام إنما تكون عند ورود الشرع ولا يقررها إلا الشرع. وأما الأحكام العقلية فلا تتعلق إطلاقا بالثواب والعقاب ولا بالذم والمدح.
وفي الجميع خالف المعتزلة وحكم العقل فإن لم يقض له
فالحكم. هو في الجميع في هذه المسائل كلها خالف المعتزلة، المعتزلة خالفوا في هذه المسائل كلها، فقالوا بأن العقل يحكم وحده بالحسن، يحكم بالحسن والقبح والنفور والميل المترتب عليهما الثواب والعقاب والذم والمدح. وقالوا أيضا بأن شكر المنعم يجب بالعقل قبل ورود الشرع، وقالوا بأن الأحكام الشرعية يمكن أن يهتدي إلى العقل قبل الشرع. هذه كلها مسائل خالفة المعتزلة، وحكموا العقل فيها جميعا، أنا اعتبروا العقل معيارا فيها. فإن لم يقضي له، معناها فإن لم يكن هناك حكم عقلي في القضية عندهم في هذه المسألة، معناها لم يستطيع العقل أن يحكم فيها، يختلفون حينئذ، فبعضهم وقف وبعضهم حضر المسألة، بعضهم أباحها وبعضهم حضرها، معناها قضية معينة لم يستطع العقل أن يحكم فيها اختلفوا في حكمها، قيل الحظر وقيل الإباحة وقيل الوقف حتى يتبين مرجح، حتى يتبين مرجح. نعم الوقف عن ذيني، الوقف عن ذيني أي عن الحظر أو الإباحة،
الحظر أو إباحة أو وقف عن ذيني تخييرا لديهم
تحيير
تحيير لديهم خلوه
تحيير معناها متحيرين، حال كونهم متحيرين هذا خلهم لديهم، هذا الخلاف لديهم لدى المعتزلة في القضايا التي لا يمكن أن يحكم فيها العقل. قالوا مرة هي محظورة، قالوا مرة، قال بعضهم هي مباحة، قال بعضهم نتوقف فيها. نعم تحيير لأنها حيرتهم.
وصوب امتناع أن يكلفا بغفلة وملجأ واختلفا في مكره.
وصوب امتناع أن يكلفا ذو غفلة وملجأ واختلفا في مكره. صوب امتناع أن يكلفا ذو غفلة معناها الصواب والأرجح أن صاحب الغفلة لا يكلف، أن الغفلة أن صاحب الغفلة لا يتوجه إلى الخطاب حال غفلته. وملجأ كذلك، الملجأ الذي ليس له من أمره شيء، كمن أخذه إنسان يقع عليه ورماه إلى أسفل، هذا ملجأ، ملجأ كذلك ليس مكلف. أختلفه في مكره، أما المكره الصح المكره الذي له من أمره شيء وإنما إذا لم يفعل ما أمر به سيتعرض للعقاب، هذا اختلفه فيه، هل هو مكلف؟
ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخره.
ومذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة جواز تكليف المكره وقد رآه اللي هو ابن السبكي آخرة، معناها ثاني مرتين، يقال يقال آخرة آخرة مرتين، أنا ثاني منهم، لأنه أولا كان مع رأي المعتزلة وثانيا انتقل إلى رأي الأشاعرة.
والأمر بالمعدوم والنهي التلقى معنويا وأبى باقي الفرق.
والأمر بالمعدوم والنهي التلق والنهي والأمر بالمعدوم والنهي التلق معناها الأمر والنهي بالمعدوم التلق التلق بالمعدوم معناها يتعلق الأمر بالمعدوم سواء كان أمرا سواء كان نهيا، تعلق الخطاب الخطاب الشرعي يتعلق بالمعدوم سواء كان أمرا أو نهيا، أي معنويا معناها يتعلق به تعلقا معنويا لا تعلقا تنجيزيا، تعلقا معنويا لا تعلقا تنجيزيا. والتعلق المعنوي هو التعلق التقديري معناها بحيث المتعلق بالمعدوم معناها ما معنى هذه القضية، معناها الذين لم يولدوا عند زمن في زمن الرسالة، الذين لم يولدوا حينئذ، الذين نزلت عليهم الرسالة، الأجيال التي تليهم ولم تولد بعده، هذه يتعلق بها الخطاب الشرعي تعلقا معنويا، بمعنى أنهم إذا وجدوا مجتمعة فيهم الشروط، إذا وجدوا مجتمعة واجتمعت فيهم الشروط الخطاب متوجه يقال له التعلق المعنوي أو الصلوحي أو الصلوحي، لأنهم إذا وجدوا صالحين للتكليف توجه إليهم الخطاب، هو متوجه إليهم معناها بحيث إذا وجدوا توجه إليهم معناها تقديره أنهم إذا وجدوا صالحين للتكليف الخطاب يعني، ولا نقول باستئناف الخطاب لهم، لا نقول باستئناف الخطاب، والمسألة خلاف فيها خلاف لفظي، لأنه هو الخطاب على كل حال في النهاية هو الخطاب الشرعي متعلق بجميع من يوجد إلى يوم القيامة، وهذا التعلق سواء قلنا إنه تعلق بهم في البداية في بداية الخطاب الشرعي أو تعلق بهم عندما وجدوا.
اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فندب أو جزم.
إن اقتضى قل
اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب.
نعم إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب معناها الخطاب الشرعي إذا اقتضى فعلا ملتزما معناها فعلا لا بد منه فهذا يسمى الواجب، يسمى الواجب. معناها الخطاب الشرعي إذا اقتضى فعلا لازما فهذا الذي يسمى الواجب. الواجب عبارة عن خطاب شرعي على وجه الإلزام، خطاب شرعي على وجه الإلزام. اقتضاء الخطاب الشرعي لأمر ما على وجه الإلزام هذا هو الواجب.
أو لا فندم،
أو لا معناها أو غير أو لا معناها غير ملتزم، معناها غير على 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 غير الإلزام، على غير جهة الإلزام، فهذا هو الندم. معناها الخطاب الشرعي إذا تعلق الخطاب الشرعي المتوجه إلى مكلف، فعل مكلف على غير على غير وجه الإسلام، هذا هو الندم.